بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عطاء ابن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأته فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت إمامنا، فلو سجدت سجدت. قال: رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فإنك إمامنا فيها. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الترجمة التي ترجم لها بقوله: باب سجود المستمع إذا سجد التالي، وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. والحديث مناسبته للترجمة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع تلاوة من يتلو ويعرض عليه، كان يسمع تلاوة من يعرض عليه، ولذلك لما سجد التالي سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لم يسجد العارض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل عن عدم سجوده أخبر بأنه إنما يتبع في ذلك التالي، لأن القارئ بمثابة الإمام والسامع بمثابة المأموم، وإذا سجد الإمام سجد المأموم، وإذا لم يفعل الإمام ذلك فليس على المأموم ولا يلزمه السجود. هذا الحديث يقول إنه أخرجه الشافعي لكن كما رأينا مرسلا، فكونه مرسل يعني لم يذكر الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي الذي روى هذا الحديث لم يشهد هذه الواقعة، ولذلك عد هذا الحديث مرسلا. والحديث المرسل كما مر بنا في علم مصطلح الحديث وما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذه الرواية أن الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله احتج بهذا الحديث، والمشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يحتج بالمراسيل، ويستثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب، لأن الإمام الشافعي أخبر أن المرسل ليس بحجة وأنه لا يحتج به، واستثنى من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب. هذه المراسيل التي توافرت فيها ثلاث شروط: الشرط الأول أن سعيدا كان من كبار التابعين، والشرط الثاني أنه ما كان يحدث إلا عن الثقات، والشرط الثالث إن لتلك المراسيل شواهد وطرق رويت أو طرق رويت مسندة من طرق أخرى تعضد رواية المرسل. ولذلك ذكره في مسند الإمام الشافعي واحتجاج الإمام الشافعي به لعله نحى به منحى مراسيل سعيد بن المسيب. كنا في درسنا البارحة قد وقفنا عند الكلام على شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعرفنا ما ذكره من خلاف في مسألة ما إذا اجتمع الناس وأرادوا السجود في مكان يضيق بهم المكان، ما الحكم في ذلك؟ نقل الإمام الشوكاني عن أهل الكوفة وأحمد وإسحاق أنهم يسجد بعضهم على ظهر بعض، لا بأس أن يسجد البعض على ظهر البعض حرصا على أداء السجدة في وقتها وفي زمنها، وحرصا على متابعة الإمام، ذلك لأن الناس محتاجون مضطرون، والأصل أن السجود إنما يكون على الأرض، لكن لما حال الزحام بينهم وبين الأرض رخص لهم في السجود على ظهر بعضهم بعض، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وقال عطاء والزهري يؤخر حتى يرفعوا، يعني من لم يستطع أن يسجد ينتظر حتى يرتفع من سجد ثم يسجد. قال: وبه قال مالك والجمهور. ذكر في القول الأول أبو حنيفة أو الكوفيون وأحمد وإسحاق، وذكر في القول الثاني مالك والجمهور، وكأنه قصد بذلك الإمام الشافعي وصحبه وغيرهم من أئمة أهل المذاهب والفقه. قال: وهذا الخلاف في سجود الفريضة، يعني القضية هذه ليس الخلاف فيها محصور في سجود التلاوة فقط، وإنما الحكم الخلاف جرى في صلاة الفريضة، وإذا كان هذا الخلاف جار في صلاة الفريضة فركعة أو سجدة التلاوة تدخل ضمن سجود الفريضة، لأنها سجدة وفرد من أنواع السجود، ويجري عليها الحكم الذي يجري على سجود الفريضة. قال: وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح: وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة. قال: ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذ، وإنما قال إيش؟ الناس يسجدون يتزاحمون في السجود، ولذلك وقع الخلاف المذكور، يعني منهم من قال يبادر يسجد ولو على ظهر أخيه، ومنهم من قال يؤخر حتى يجد مكانا. قال: ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذ، ولذلك وقع الخلاف المذكور. قال: ووقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم، يعني سورة النجم. قال: وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر أخيه، على ظهر الرجل، فبهذا يكون قد تبين ما فعلوه وما صنعوه. قال الحافظ الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبقى أحد إلا سجد. قال وسيأتي حديث الباب. قال أحسنت. قال وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، لأن قوله إيش كان يقرأ علينا كما نقل عن بعضهم من أن كان إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على الاستمرار، لكن كما عرفنا فيما ذهب إليه الإمام الشوكاني أن ذلك ليس بلازم. قال وسيأتي حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، ويؤيد ذلك يعني وقوعه مرارا ما رواه الطبراني من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول البعثة حتى أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام. ونحن قلنا في درس البارحة المبررات لذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وذكر فيها بعض آلهتهم وظنوا أن في ذلك تعظيما لآلهتهم ولذلك سجدوا، ولا يلزم من ذلك أنهم أظهروا ليه أظهروا الإسلام. قال حتى قدم رؤساء مكة وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام. قوله في غير صلاة قد تقدم أنه تمسك بهذه الرواية من قال إنه لا يجوز للتلاوة، لا يجوز أن إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض، وهذا الذي قالته الهادوية، ولذلك قالوا لو سجد للتلاوة في صلاة الفرض ماذا يحدث؟ تفسد صلاته. قال وتقدم الجواب عليه، والحديث يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها السجود إذا سجد القاري. قال وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة فسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد، يعني كأنه لاحظ ذلك وأحب أن يعرف ما موجب هذا الأمر، هل نسخ السجود أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لسبب. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كنت إمامنا يعني ولذلك لو سجدت لسجدنا، فلما امتنعت عن السجود امتنعنا عن السجود، فدل ذلك على أن التالي هو الذي يبادر بالسجود والمستمع له يسجد معه. لكن الفقهاء يذكرون عبارة يقولون هنا يتعين السجود على المستمع دون السامع، يتعين السجود على المستمع دون السامع، وقصدوا بالمستمع يعني الشخص الذي تفرغ وأنصت وتابع، أما من كان سماعه عرضا بأن كان مارا أو بأن كان جالسا مشتغلا بغير سماع القرآن فهذا لا يلزمه عليه السجود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث، قال الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل. وقد عرفنا مرارا أن المراسيل كتاب ألفه أبو داود جمع فيه الروايات التي قال فيها التابعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكروا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يورد فيها ذكر المسند يعني الصحابي الذي روى الحديث. واختلف المحدثون هل كتاب المراسيل باب وجزء من كتاب السنن أو أنه كتاب مستقل. والظاهر والله أعلم إن كتاب المراسيل كتاب مستقل ليس جزءا من كتاب السنن، لأن أبا داود رحمه الله إنما ألف كتاب السنن من أجل أن يحتج به، لكن كتاب المراسيل ذكره لكشف ما فيه من علة. وكتاب المراسيل قد طبع، لكن الطبعة الموجودة ليست هي الكتاب الذي ألفه الإمام أبو داود، وإنما كتاب جمع أحاديث أبي داود وحذف أسانيدها وساقها مجردة عن الأسانيد، ولذلك تسمية الكتاب بالمراسيل لأبي داود تسمية فيها تجاوز، إلا إذا أراد أن هذا الكتاب أصله المراسيل لأبي داود.
قد يسقط الإنسان السند لعدم جهل بالسند،
هذا ما يسمى بالإرسال. نحن ما قلنا هذا يسمى بالتعليق. الحديث المعلق هو ما حذف من أول سنده راوينا وأكثر، يعني مثل الكتاب الذي بين أيدينا هذا الذي ندرسه، هذا كتاب حديثه معلقة، حيث إن المجد بن تيمية رحمه الله اقتصر على ذكر مسند الحديث ولم يذكر الأسانيد، فهذا تعليق وليس إرسال. قال الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل، وقال البيهقي رواه قراء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقرة ضعيف، فالحديث فيه ضعف. قال وأخرج ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال إن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة، والظاهر أنها ألف لام ميم السجدة. قال فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم يسجد قال يا رسول الله ليس في هذه سجود، ليس في هذه السجدة سجود، وكأن التقدير أليس في هذه السجدة سجود؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم بلى، أي نعم، ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا. فعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك السجود لأن التالي لم يسجد. قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات، يعني حديث زيد بن أسلم، إلا أنه مرسل، لأن زيدا لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحضر هذه القصة. قوله قال البخاري، هذا الأثر ذكره البخاري تعليقا، يعني بعد أن حذف بعض إسناده. قال ووصله سعيد بن منصور، أي في سننه، من رواية مغيرة عن إبراهيم، قال عن إبراهيم، وهو ذكر هنا الأثر عن مين؟ قال قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام. فإبراهيم يراد به إبراهيم بن يزيد التيمي. قوله ابن حذلم، قال بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة، هذا ضبط لكلمة حذلم. قال والحديث يدل على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ. قال ابن بطال، وهو كما مر بنا أحد شراح صحيح الإمام البخاري، قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد. وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة، يعني هل يسجد إذا سمع آية السجدة ولا مجرد سماعه لبعض السورة يكفي، واختلفوا أيضا إلى اشتراط ذلك. قال وإلى اشتراط ذلك يعني سماع آية السجدة ذهبت العترة، يعني علماء الزيدية وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه، يعني قالوا شرط السجود بالنسبة للسامع أن يسمع تلاوة آية السجدة، لكن الشافعي شرط قصد الاستماع، شرط قصد الاستماع، وهذا الذي يقول الفقهاء فيه أنه يلزم المستمع دون السامع، يعني أن يقصد الاستماع، والباقون لم يشترطوا ذلك. وقال الشافعي في البويطي لا أؤكد على السامع كما أؤكد على المستمع. قال وقد روى البخاري عن عثمان بن عفان، وقال الشافعي في البويطي مختصر البويطي هذا أحد تلاميذ الإمام الشافعي، اختصر قوله مثل مختصر المزني ومختصر البويطي، آراء الإمام الشافعي التي كتبوها نسبت إليهم، فقيل مختصر المزني وقيل مختصر البويطي، هذا معناه. قال نعم، وهذه الكتب كلها جمعت تحت كتاب واحد اسمه الأم المنسوب إلى الإمام الشافعي، وإنما هو روايات كتبها تلاميذه فجمعت في هذا الكتاب، وسميت بالأم على اعتبار أنها جمعت أمهات قول الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. يقول الغلام دون الحلم، ايش قصدك بالغلام هنا؟ يعني قال وهو غلام. وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام، نعم الظاهر انه قصد به انه دون البلوغ. لا مو مسألة العجوز، لانه هو الذي كان يقرأ، يعني حتى لو كان القارئ طفلا اذا ما سجد لا يسجد ليش الكبير،
يعني يقتدي الكبير بالغير مختلف
ولما لا يعني العبرة بمن يقرأ سواء كان صغيرا او كبيرا، فاذا كان قارئا وقرأ وحان وجاء وقت سجود يسجد ثم يسجد من بعده سواء في الفريضة او غيرها. إذا قلنا نحن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وكان جماعة ليس فيهم قارئ إلا طفل مميز، يصلي بهم. نعم. إذا سجد يسجد المستمعون سواء كرر أو لم يكرر، العبرة بفعل الإيش القارئ، وإذا كان يقرأ ويتعلم ويحفظ لا يلزمه أن يكرر السجود، لأنه في هذه الحال هنا إنما يقصد الحفظ ولا يقصد السجدة نفسها. وقال الشافعي في البويطي لا أؤكد على السامع كما أؤكد على المستمع. قال وقد روى البخاري عن عثمان بن عفان وعمران بن حصين وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم أن السجود إنما شرع لمن استمع، يعني لمن قصد السماع. وكذلك روى البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس يعني مثل هذا الرأي، وهذا هو الذي سبقت الإشارة إليه بقولهم إن السجود على المستمع دون الايه السامع. ثم قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: ورواه الطبراني وقال فلم قال ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. وهذا الحديث يدل على أن زيدا لم يسجد، إذ لو سجد لسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، لأن زيدا كان هو الايه هو القارئ، حيث قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم. وهذا الحديث سبق الكلام حوله، حيث استدل به من قال إن سجدات المفصل لا يسجد لها، أنهم قالوا إن سورة النجم والانشقاق وإقرأ لا يسجد لها، استدلوا بهذا الحديث. ورد الإمام الشوكاني على من استدل بهذا الحديث أن هذا لا يلزم منه نفي السجود مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد لسبب، وهذا السبب اتضح أن زيدا كان هو القاري ولم يسجد، فلما لم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما سمعت. ايه ايش بهم؟ ايه يعني بعضهم قال اذا ما سمع آية السجدة لا يلزمه السجود، يعني هو جالس والقاري يقرأ لكن ما سمع آية السجدة لا يلزمه. وبعضهم قال ما دام يعني قصد السماع ابتداء من أول الجلسة والقارئ يقرأ ومر على آية السجود وسجد يلزمه ليه السجود، لأن العبرة بأصل الاستماع لا بجزء الايه لا بجزء الاستماع. ها إذا كان غير متوضئ، من هو اللي غير متوضئ؟ لا يسجد. قال: الحديث احتج به من قال إن المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوة، وهم المالكية والشافعي في أحد قوليه كما تقدم. واحتج به أيضا من خص سورة النجم بعدم السجود، وهو أبو ثور. وأجيب عن ذلك بأن تركه صلى الله عليه وآله وسلم للسجود في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء، أو لكون الوقت كان غير أو كان وقت كراهة، أو لكون القارئ لم يسجد، وهذا فيما يبدو هو الإيه السبب. لأن زيدا يقول: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة فلم يسجد، وما قال لنا زيد إنه سجد والنبي لم يسجد، أو كان الترك لبيان الجواز. قال في الفتح: وهذا أرجح الاحتمالات، يعني إن النبي لم يسجد ليدل على أن السجود ليس بواجب، لكن قوله هذا أرجح الاحتمالات فيما يبدو لي والله أعلم إن فيه نظر، لأن أرجح الاحتمالات هو أن زيدا القارئ لم يسجد. قالوا: به جزم الشافعي. وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس قال: وروى البزار والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. إيش عندك؟ حديث أبي هريرة. قال في الفتح: ورجاله ثقات. قال: وروى ابن مردوية بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سجد في خاتمة النجم فسئل عن ذلك. وهذا الحديث مر بنا أنه صلى وسجد بالنجم وأنه سئل عن ذلك. سأله أبو رافع الصائغ وقال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله، أو سجدت فيها مع أبي القاسم، ولا أزال أسجد حتى إيه؟ حتى ألقاه. نعم، في الانشقاق. أحسن. قال: وروى ابن مردوية بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سجد في خاتمة النجم فسئل عن ذلك فقال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد فيها. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن السجدة في المفصل لم تنسخ، لم تنسخ، بل هي باقية. قالوا: لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إنما أسلم متأخرا، وأن ما فعله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد من آخر الأمرين. نعم.
سجد المسلمون
والمشركون والإنس والجن والإنس.
المسلمون هذا هو من الجن والإنس أقصد ولا؟
هذا الحديث مر بنا، حديث ابن عباس في مكة أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ على الناس سورة النجم فسجد الجميع، المسلمون والكافرون. وهذا الحديث رواه ابن عباس ورواه أيضا ابن مسعود، وقال ابن مسعود: إلا رجلا أخذ كفا من حصى ورفعه إلى جبهته وقال: هذا يكفيني. ونقل أيضا رواية أخرى أن رجلا وهو المطلب ابن أبي وداعة أبى أن يسجد، قال يعني أبى أن يسجد. وحديث ابن عباس تكلمنا فيه حتى إنه لما قال والجن والإنس أشار الشارح إلى مسألة وقال: يعني هذا الحديث لا يقال كيف عرف ابن عباس أن الجن سجدوا، لأن ابن عباس ما كان حاضر هذه القصة، وقلنا إنه ربما لم يولد في ذلك الوقت، فيكون هذا قد تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حدثه به أو حدثه أحد حضر القصة. وهذا لا يجوز فيه الكشف كما قال الشارح، يعني ليس من باب أنه كشف لابن عباس أنه رأى الجن يسجدون، وإنما هو من باب الإخبار ومن باب الأمر الذي تلقاه بالتوقيف. نعم، واضح؟
بس هنا أصبح أن كأنه في السابق اللي تكرهها المسلمون
والمشركون. لا، هو قال فسجد المسلمون والمشركون.
بعدين قال
والإنس والجن. إيه؟ يعني هو قصد
كون تكرارنا المسلمون والمشركون من الجن أو من الإنس؟
إيه؟ المسلمون والمشركون من الجن ومن الإنس، كل من حضر.
إن حط
أيه عارف. يعني أن الكل سجدوا، هو يريد أن يؤكد بأن كل من حضر سجد، حتى الكفار إنسهم وجنهم، والمسلمون إنسهم وجنهم. واضح؟ قال: فين وقفنا؟ أحسنت. قال: وقد تقدم أن أبا هريرة، نعم، قال: وروى ابن مردوية بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سجد في خاتمة النجم فسئل عن ذلك فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد فيها. قال: وقد تقدم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إنما أسلم سنة 70 من الهجرة. قال: واستدل المصنف رحمه الله بحديث الباب على عدم وجوب السجود، فقال: ما لفظه؟ وماذا يقصد بالمصنف هنا؟ المجد بن تيمية، يعني بعد أن ساق هذا الحديث قال: وهو حجة في أن السجود لا يجب، يعني إن سجود التلاوة مسنون ومندوب إليه وليس بواجب، بخلاف ما ذهبت إليه الحنفية من أن سجود التلاوة واجب. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد في حديث زيد بن ثابت دليل على أن السجود ليس إيه؟ قال: واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما في ثانية الحج، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وخاتمة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، وسورة اقرأ: فاسجد واقترب. ولا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوة. ليش أخص من الدعوة؟ أي احتمال هذا؟ ما عرفنا ليش الدليل أخص من الدعوة. نعم. يعني إذا كان واجبا ففي ذلك المحل فقط، في خاتمة ما أدري في ثانية الحج، لكن لا يلزم منه أن كل آية ذكر فيها أو سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها الأمر. وكذلك ما جاء في النجم وما جاء في اقرأ، ولهذا الأوامر الواردة في هذه الآيات لا تلزمنا السجود في غيرها من الايه من الآيات. إن كان ثمة إلزام فهو في محل الأمر، وإذا كان في محل الأمر لذلك قال إن الدليل أخص من الايه أخص من الدعوة. لا، ما هو بالمفهوم، هذا بالمنطوق أو بالفحوى. يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: اركعوا واسجدوا. لو حملنا الأمر على ظاهره نقول هنا يتعين السجود. وكذلك الذي جاء في سورة النجم وما جاء في سورة اقرأ. لكن مثلا في سورة الانشقاق ايش الآية؟ وإذا قيل لهم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هل فيها أمر؟ إذن هنا كيف نقول إنه واجب؟ إيه، لكن ما فيه أمر بالسجود. وكذلك مثلا في سورة السجدة ما فيها أمر بالسجود، وإنما نحن عرفنا مشروعية السجود فيها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فعل النبي في سورة في حديث زيد بن ثابت أنه ترك السجود، فدل ذلك على أن السجود ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه وسنة كما ذهب إلى ذلك الجمهور. أيضا القائل بالوجوب هو أبو حنيفة، لا يقول بوجوب السجود في ثانية الحج. إذ لو كان القول بالسجود عنده سجودا ملزم لقال بذلك في كما تقدم، ومقتضى دليله هذا أن يكون أوجبه، يعني أوجب السجود في ثانية الحج. إيش نقط كلام؟ لا، هو في الحقيقة إن هذا اصطلاح لأبي حنيفة، وأبو حنيفة كمان عرف في أصوله أن الوجوب عنده مرحلة ودرجة دون الفرض، وهي مثل ما نسمي به السنة المؤكدة. ولذلك هو يقول إن الوتر واجب، والجمهور يقولون الوتر سنة مؤكدة، فالخلاف يكاد يكون لفظي. قال: باب السجود على الدابة، وبيان أنه لا يجب بحال. باب السجود يعني جواز السجود على الدابة، وهذا ليس في كل الأحوال، وإنما لمن كان يقرأ وهو راكب على الدابة، أو كان يتنفل وهو راكب على إيه؟ على الدابة. أما إذا كان يعني في قائم على الأرض أو جالس على الأرض لا يسجد على الدابة. واضح؟ وبيان أنه لا يجب يعني السجود بحال. وأي سجود هذا؟ الظاهر أنه سجود التلاوة، لأن الكلام مرتبط بسجود ليه؟ التلاوة. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود. إذن فالحديث ظاهر، الحديث ظاهر في أن السجود إنما هو لسجود التلاوة. والحديث كما ذكر إنه وقع في عام الفتح، يعني فتح مكة، وعام الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة. أنه قرأ سجدة، يعني قرأ سورة فيها آية سجدة، فسجد الناس كلهم تبعا لسجوده صلى الله عليه وآله وسلم، منهم الراكب يعني سجد على دابته، والساجد في الأرض، وهذا الذي لم يكن راكبا أو نزل عن دابته، حتى إن الراكب ليسجد على يده، كأنه بسط يده وجعلها بمثابة الأرض. وهذا ليس بلازم، لأننا نعرف أن مما شرع أن السجود والركوع لمن لم يكن على الأرض يكفيه في ذلك الإيماء، أن يومي بالركوع والسجود إيماء، ويكون سجوده أخفض من إيه؟ من الركوع. قال: إن الراكب ليسجد على يده. والحديث رواه أبو داود. يقول الإمام الشوكاني: الحديث في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، ولذلك الحديث يعني فيه ضعف. قوله: والساجد في الأرض، أي ومنهم الساجد في الأرض. قوله: لا يسجد على يده، قال فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة، وهو يدل على جواز السجود في التلاوة لمن كان راكبا من دون نزول، يعني لا يلزمه أن ينزل عن الدابة بل يسجد حيث هو، لأن التطوعات على الراحلة جائزة كما تقدم، وهذا منها. نعم.
هل هو يدع يده ولا ظهر الدابة أو يمسح يده؟
يقول: هل يضع يده على ظهر الدابة ويسجد أو يرفع يده؟ الحديث لم يحدد شيئا من هذا، لكن الظاهر أنه يرفع يده، يعني فوق الدابة، ويومي برأسه بحيث يظهر سجوده. واضح؟ ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ على وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، فنزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال: رواه البخاري، وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله، ومناسبته للترجمة واضحة، وهي إثبات أن سجود التلاوة ليس إيه؟ ليس بواجب. وهذا هو الذي أشار إليه في طرف من الترجمة، حيث قال: وبيان أنه لا يجب بحال لكنه يسن. والمراد بالوجوب هنا الوجوب الاصطلاحي الذي معناه أنه يثاب الفاعل ويعاقب التارك. فدل الحديث على أن السجود مندوب إليه، وأنه سنة، وأن الإنسان مخير، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. لكن سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أغلب الأحيان يرجح لنا مسألة المشروعية على مسألة الترك، فليس السجود مباحا، وإنما هو مندوب إليه، لأنه نحن عندنا الأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. والإباحة هو ما تساوى فيها الطرفان، طرف الفعل والترك، والندب ما تغلب فيه جانب الفعل على جانب الترك، ولذلك عرف بأنه ما طلب طلبا غير جازم. والمكروه ما رجح فيه جانب الترك على جانب الفعل، ولذلك عرف ما طلب تركه طلبا غير جازم. وأما الوجوب فهو من ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما الحرمة فهو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. قوله عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل، وهذا يدل على أنه يجوز للإمام وللخطيب خطيب الجمعة أن يقرأ سورة، أو يقرأ أكثر سورة، أكثر السورة على المنبر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يقرأ سورة قاف على المنبر، بل ربما اكتفى بها يعني دون غيرها في الخطبة. فعمر رضي الله تعالى عنه قرأ سورة النحل على المنبر، فلما حانت آية السجود نزل وسجد، يعني نزل عن المنبر وسجد على الأرض. وهذا يدل على أن للراكب أو لمن كان في مكان لا يصلح للسجود له أن ينزل إلى الأرض ويسجد. نعم.
المنبر.
ها؟
المنبر.
إيه.
مقاس بالراكب.
لا، هو ما قيس بالراكب، لأنه عمر لم يفعل فيه فعل الراكب. الراكب يسجد على الدابة، وعمر نزل عن المنبر وسجد في الأرض، فهو لم يقس على الراكب، وإنما أصبح له حكم مستقل. وذلك لأن الفقهاء يقولون إنه لا يشرع للإمام أن يصلي في مكان أعلى من إيه؟ من مكان المأمومين. ولذلك، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس وهو على المنبر، فلما أراد السجود نزل القهقرة وسجد إيه؟ والعلماء إنما حملوا ذلك على التعليم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليعلمهم ولكي يشاهدوه وهو يصلي بهم، لكن لما كان المنبر غير محل للسجود نزل إلى الأرض وسجد. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة يعني حتى جاء عمر إلى آية السجدة فنزل أي من المنبر وسجد الناس يعني تبعا له حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها أي بسورة النحل مرة أخرى حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود يعني أمرا مجزوما به وإنما طلب منا ذلك على سبيل الندب قال إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب يعني أصاب السنة ومن لم يسجد فلا إثم عليه لأنها أمر مندوب إليه قال رواه البخاري وفي لفظ إن الله لم يفرض علينا يعني فرض إلزام السجود إلا أن نشاء يعني فنسجد فالحديث دليل على أن السجود سجود التلاوة ليس بواجب يقول الأثر أخرجه أيضا مالك هنا نلاحظ أن الإمام الشوكاني غير العبارة فيما مضى كان يقول الحديث رواه كذا لكنه هنا قال الأثر فهل مثمة موجب لهذا التغيير لأن هذا من فعل الصحابي ومن قول الصحابي ومن العلماء من يفرق بين الحديث والأثر فيحمل الآثار على من دون النبي صلى الله عليه وسلم كالموقوف والمقطوع والحديث على المرفوع فقط ومنهم من يجعل الأثر هو المرفوع وما دونه يطلق عليه وصف الحديث لأن من المحدثين من يطلق وصف الحديث على المرفوع والموقوف والمقطوع ولذلك يقولون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وما أضيف إلى التابع من قول أو فعل ويجعلون الأثر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو صنيع أهل الكوفة ومن ذلك ما ألف الإمام أبو يوسف أو ما ألف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتابه المشهور بالآثار الآثار لأبي يوسف خص فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصنيع ظاهر في تأليف كتاب الإمام الطحاوي حيث ألف معاني الآثار وألف مشكل الآثار وقصد به المرفوع دون غيره وبعضهم يفرق بين الخبر والأثر فالخبر يجعله للمرفوع والأثر يجعله للموقوف والمقطوع وعلى كل حال هذه مصطلحات وكل له اصطلاحه وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح قال الأثر أخرجه أيضا مالك في الموطأ والبيهقي يعني في السنن الكبرى وأبو نعيم في مستخرجه أبو نعيم أخرج هذا في المستخرج مستخرجه على من؟ على صحيح مسلم وابن أبي شيبة يعني في مصنفه وقد استدل به القائلون بعدم الوجوب قال وأجابت الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب قال في الفتح وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث ها بأن هذا الاصطلاح يقول يعني بعد انعقاد الإجماع فلا عبرة به، وما كان الصحابة يفرقون بينهما يعني بين الفرض والواجب. ويغني عن هذا قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وتعقب أيضا بقوله إلا أن نشاء، فإنه يدل على أن المرأة مخير في السجود فلا يكون واجبا. وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فتجب، وهو في قراءتها، ألم يكن قد شاء قراءتها، ما أحد أجبره على قراءتها. قال الحافظ ولا يخفى بعده، يعني بعد هذا الجواب الذي أجاب به بعض أهل بعض الحنفية. قال ويرده أيضا قوله فلا إثم عليه، فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه. قال واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه، يدل على إتمام السجود على من شرع فيه. قال واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه. إيش وجه الاستدلال في هذا؟ ها؟ هو الآن بيقول الاستثناء، إيش هو الاستثناء؟ قوله إلا أن نشاء، فكأنه يقول ما دام قد شئنا يلزمنا، هذا معناه. ها؟ فلما شاءوا السجود وشرعوا فيه لزمهم الإتمام، وإن كان أصله ليس بواجب. هذا قوله. نعم. قال واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه، لأن الظاهر أنه استثناء من قوله لم يفرض، يعني لم يفرض علينا إلا أن نشاء، فإذا شئنا أصبح علينا إيه؟ لازما. قال وأجيب بأنه استثناء منقطع ومعناه لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء، بدليل قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتا للمطلوب، لأنه قول صحابي ولا حجة فيه، يعني كأنه يريد أن يقول، قد يقول قائل كلام عمر هذا أصلا نحن لا يلزمنا لأنه قول صحابي ولا حجة فيه، وإنما الحجة فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقول عن النبي أنه كان يسجد إذا مر بآية التلاوة. يرد على ذلك يقول لأنه يقال أولا إن القائل بالوجوب وهم الحنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة، وثانيا إن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.